الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان العوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان وتحرير الإعلان. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما هي الأهداف الاستراتيجية للإعلان؟ السؤال الثاني: ما هي العوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان؟ السؤال الثالث: ما المقصود بتحرير الإعلان وما هي جوانبه؟ السؤال الرابع: كيف نعد عنوان الإعلان؟ وما هي أنواع العناوين الإعلانية؟ السؤال الخامس: كيف نعد نص الإعلان؟ وما هي عناصر وأنواع النص الإعلاني؟ والإجابة على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، بداية يجب أن نتعرف على الأهداف الاستراتيجية للنشاط الإعلاني التي تمثل أساساً للحكم على فاعلية النشاط الإعلاني في تحقيق تلك الأهداف. ويجب أن تكون هذه الأهداف واضحة المعالم حتى يتم توجيه كل عنصر من عناصر النشاط الإعلاني لخدمة هذه الأهداف، لأن أي فشل يتعرض له النشاط الإعلاني في قدرته على تحقيق أهدافه إنما يعود في النهاية إلى الإهمال في التحديد الدقيق والواضح لتلك الأهداف. والشكل 9-1 على صفحة 108 من الكتاب المقرر يوضح الأهداف الاستراتيجية لأي نشاط إعلاني، والتي لا تخرج عادة عن الأهداف الرئيسة التالية: 1- تنشيط المبيعات بين العملاء المحتملين والحاليين والسابقين. 2- المحافظة على ولاء العملاء الحاليين والسابقين. 3- زيادة التدعيم للعاملين من رجال البيع والموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة. 4- خلق تصور إيجابي عن المنتج لدى الجمهور العام. وفي ضوء ذلك يمكن أن نحصر العوامل المؤثرة على فاعلية النشاط الإعلاني بالآتي: أولاً، عوامل البيئة التسويقية المحيطة. فالبيئة المحيطة تمثل عنصراً هاماً في أي نشاط إعلاني، وتقوم بإحداث التأثيرات التالية: 1- أن البيئة هي التي تحدد الفرص التسويقية المتاحة، ومنها تتبلور الأهداف التسويقية للمنظمة والتي يسعى النشاط الإعلاني إلى تحقيقها. 2- أن البيئة هي التي توفر أنواع المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة النشاط الإعلاني. 3- أن البيئة هي التي تحدد نجاح نظام الإعلان لأي منظمة معلنة، وهي التي تحدد قدرته على الاستمرار من خلال قبولها أو رفضها لما يحققه هذا النظام من تأثيرات في السلوك الاستهلاكي. وبالرغم من تعدد المتغيرات والقوى التي تحتويها البيئة التسويقية، إلا أنه يمكن حصر أهمها في المتغيرات التالية: أولاً، العوامل الديمغرافية التي تشمل العوامل السكانية التي تتعلق بحجم وتركيب السكان من حيث النوع وفئات العمر ومستويات التعليم والمهن والتوزيع الجغرافي والديانات والحالة الاجتماعية والهجرة والأسرة وخصائصها كوحدة استهلاكية رئيسة. وكل هذه العوامل الديمغرافية يجب أن تكون كافية للإجابة على هذه التساؤلات الهامة: من هو الجمهور المقصود؟ ما هي خصائصه الديمغرافية؟ ما هي محددات سلوكه الاستهلاكية؟ ما هي أنماطه الاستهلاكية؟ فإذا نجح المعلن في الإجابة على هذه التساؤلات، أمكنه تخطيط نشاطه الإعلاني بما يضمن فاعلية هذا النشاط. ثانياً، العوامل الاجتماعية التي تشكل العلاقات الإنسانية والاجتماعية في المجتمع، وكذلك التفاعل الاجتماعي والعادات والتقاليد والقيم والآداب وقواعد السلوك العام، وكذلك النظم والتشريعات السائدة. وكل هذه المعلومات الاجتماعية مهمة للمعلن لما لها من تأثير في السلوك الاستهلاكي. وهكذا، فإن الاهتمام من جانب المعلن بهذه العوامل وتعرفه عليها يمكنه من تخطيط نشاطه الإعلاني بما يضمن فاعلية هذا النشاط. ثالثاً، العوامل الثقافية التي تتركب من عناصر عديدة، أهمها المعرفة والعقيدة والفن والأخلاقيات والحضارة، مما يتعلمه الفرد ويكتسبه من المجتمع الذي يعيش فيه. وقد أكدت الاتجاهات السلوكية الحديثة أن السلوك العام يتكون ويتطبع بخصائص الثقافة التي يعيش فيها الفرد. ومن هنا فإن مثل هذه المفاهيم الثقافية يجب أن يستند إليها القائمون على النشاط الإعلاني عند تخطيط وتصميم وإخراج الإعلان، خاصة وأن الثقافة تختلف من مجتمع إلى آخر، وبالتالي يجب أن يختلف الإعلان من مجتمع لآخر بما يتواءم مع الثقافة السائدة في المجتمع لكي يحقق النشاط الإعلاني فاعليته. رابعاً، العوامل الاقتصادية التي تشمل الدخل القومي ودخل الفرد ومعدل الاستهلاك القومي والميل للاستهلاك والميل للادخار وحجم الطلب وحجم العرض من السلع المتداولة في السوق والقوة الشرائية للمستهلكين ومعدل التضخم واستقرار سعر الصرف ومعدل البطالة وحجم الفقر وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاستهلاك والإنتاج والتوزيع، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان ضرورة توفر البيانات الكافية عن هذه العوامل الاقتصادية المحيطة بالنظام الإعلاني حتى يمكن وضع الخطط اللازمة للنشاط الإعلاني بما يتوافق مع هذه العوامل، ومن ثم تحقيق النشاط الإعلاني للفاعلية. خامساً، العوامل التكنولوجية المتمثلة بالتطور التكنولوجي في طرق ووسائل الإنتاج، فاستمرار البحث العلمي يؤدي إلى ظهور المزيد من الاختراعات والابتكارات في مجال الإنتاج، وبالتالي ظهور منتجات جديدة، وهذا بدوره يؤدي إلى التأثير على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع وجودتها. ويتعدى التطور التكنولوجي إلى سياسات التوزيع والترويج والإعلان ووسائل البيع والإعلان، بما يؤدي إلى فاعلية النشاط الإعلاني. سادساً، العوامل القانونية والتشريعية، حيث تؤثر القوانين والتشريعات السائدة على النشاطات التسويقية بشكل عام، وعلى ظروف العرض والطلب، وكذلك على ظروف المنافسة والسعر والجودة وغيرها، كما أن هناك قوانين تنظم الأنشطة الإعلانية وتنظم عمل كافة وسائل النشر وتحد من ظواهر النصب والغش والتدليس والتغرير والتزوير والاحتيال التي يلجأ إليها بعض المعلنون. وهذه العوامل إذا ما أخذت بعين الاعتبار عند تخطيط النشاط الإعلاني فلا شك في أنه سوف يحقق الفاعلية المطلوبة. سابعاً، الرأي العام، حيث أن للرأي العام وآراء ومواقف الجماهير وقادة الفكر والسياسة تأثير على التسويق، في عدة اتجاهات خاصة في المجتمعات الديمقراطية، وهذا يوجب على القائمين بتخطيط النشاط الإعلاني التعرف على آراء واتجاهات الجماهير بخصوص الإعلانات الموجهة إليهم لكي يحقق النشاط الإعلاني الفاعلية المطلوبة. أعزائي الطلبة، نناقش النوع الثاني من العوامل المؤثرة في فاعلية النشاط الإعلاني، وهي العوامل المتعلقة بالسلع أو الخدمة، ويقصد بذلك السلعة أو الخدمة أو الفكرة التي سيتم الإعلان عنها، فهي عنصر مهم من عناصر نجاح النشاط الإعلاني. وهذا يعني أن السلعة أو الخدمة المعلن عنها يجب أن تمتاز بخصائص ومواصفات تساهم في نجاح الإعلان من خلال عدة أساليب بغرض ترغيب المستهلك في شرائها. فكلما كانت السلعة أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنها قادرة على إشباع حاجة حقيقية عند المستهلك، وتتميز بنوع من الجودة والمواصفات التي تنسجم مع أذواق ورغبات المستهلك، كلما ساهم ذلك في نجاح النشاط الإعلاني. فلا يعقل أن يؤدي النشاط الإعلاني دوره الإنساني وأن يحقق أهدافه إذا كانت السلع أو الخدمات التي يروج لها رديئة الجودة سيئة المواصفات من وجهة نظر المستهلك. وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد دائما بأن الإعلان مهما بلغ من الإبداع والتصميم والإخراج فإنه لا يمكنه أن يحفز الطلب على السلعة الرديئة في السوق، وهذا يتطلب القيام بالمزيد من الدراسات السلعية بغرض توفير المزيد من البيانات والمعلومات عن السلع والخدمات التي سيعلن عنها، واستثمار هذه المعلومات في تصميم وإخراج الإعلان، مما يساهم في إبراز شكل السلعة ومواصفاتها وخصائصها ومستوى الجودة وطرق استخدامها ومقارنتها بالسلع والماركات المنافسة والبديلة. ويجب التنويه إلى أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة لدى المستهلكين تسبب عزوف المعلنين عن النشاط الإعلاني، كالاعتقاد القائل بأن السلعة الجيدة تبيع نفسها في السوق دون إعلان، أو الاعتقاد الآخر الذي يقول إن الإعلان هدفه أن يبتز أموالنا. النوع الثالث من العوامل المؤثرة في فاعلية النشاط الإعلاني هو التكوين الفني للإعلان. فيما يتعلق بالتكوين الفني للإعلان، فلا شك أن الإعلان نوع من أنواع الإبداع والابتكارات الذهنية والفكرية، وبطبيعة الحال فإن أول شيء يلفت النظر إلى الإعلان هو الصورة الفنية المثيرة والمظهر المثير للانتباه، وهذه الجوانب الفنية لها إسهام فعال في إنجاح أو إفشال النشاط الإعلاني. لذلك يجب على المعلنين الاهتمام بالتصميم والإخراج الفني للإعلان لكي يحقق الفعالية المطلوبة. والنوع الرابع من أنواع العوامل المؤثرة في فاعلية النشاط الإعلاني هو الاعتبارات الخاصة بالوسائل الإعلانية المستخدمة. فكل الجوانب الفنية وغير الفنية الخاصة بالإعلان تتوقف على مدى القدرة على اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة لنقل الرسالة الإعلانية للجمهور المعني بها. فالوسائل الإعلانية المقروءة تحملها الوسائل الإعلانية المطبوعة مثل الصحف والمجلات والبريد وغيرها، أما الرسائل الإعلانية المسموعة والمرئية فتحملها الوسائل الإعلانية المسموعة والمرئية مثل الراديو والسينما والتلفزيون، وهناك وسائل النقل والمواصلات واللافتات والتركيبات المقامة على الطرق ولافتات النيون وغير ذلك. ولا شك في أن القيام بالدراسات والبحوث الكافية لتوفير المعلومات اللازمة عن كل وسيلة إعلانية وإمكاناتها وخصائصها هو الأساس المنطقي الذي يجب أن يستخدم في المقارنة والمفاضلة بين هذه الوسائل الإعلانية حتى يمكن اختيار أنسب وسيلة إعلانية لتحقيق فعالية النشاط الإعلاني. وبهذا نكون أعزائي الطلبة قد أجبنا عن السؤالين الأولين في هذه المحاضرة. أما ما يتعلق بتحرير الإعلان فيعتبر إحداث التأثير المطلوب على الجمهور المستهدف من أساسيات نجاح النشاط الإعلاني في تحقيق أهدافه، وهي ليست بالمهمة السهلة، حيث يحتوي الجانب الفني في ذلك النشاط على تلك الجهود الخاصة بتنسيق محتوياته المختلفة حتى يصبح إعلاناً ملفتاً للنظر. وتتضمن الرسالة الإعلانية الكثير من الجوانب الابتكارية التي يمكن أن تعبر عن الفكرة التي يتبناها الإعلان بالأسلوب الفني المعين، والذي يمكن من خلاله أن يقنع المستهلك بقبول السلعة أو الخدمة أو الفكرة. ولهذا ينظر إلى الإعلان بأنه التعبير عن ابتكار الأفكار الجديدة الخلاقة، والتي هي الأساس في نجاح الحملات الإعلانية. وهذا يقود المنظمات إلى تبني الاستراتيجية الابتكارية في الإعلان التي يقصد بها تحديد ماذا يريد المعلن أن ينقل إلى المستهلك من أهداف ومحتويات الرسالة الإعلانية، وكيفية ترجمة هذه الأفكار وتقديمها بشكل مدروس بحيث تكون قادرة على إحداث الأثر المطلوب على المستهلكين المحتملين. وتتضمن الاستراتيجية الابتكارية للإعلان العناصر التالية: 1- تحديد الأهداف الإعلانية، 2- اقتراح النقاط البيعية، 3- تحديد المغريات الإعلانية، 4- تحديد التكوين الفني للإعلان من حيث التحرير والتصميم والإخراج وكيفية استخدام المؤثرات الفنية كالرسوم والصور والألوان في التأثير على المستهلك المرتقب. وسوف نتناول في هذه المحاضرة الجانب الفني للإعلان من عدة جوانب. أولها تحرير الإعلان. إن تحرير الرسالة الإعلانية يعتبر من أهم مراحل النشاط الإعلاني الناجح، حيث يعبر ذلك عن النواحي الابتكارية الخاصة بتحديد فترة الإعلان ومحتوياته. ويتضمن تحرير الرسالة الإعلانية كافة المواد التحريرية التي ستستخدم في الإعلانات المطبوعة وكافة الكلمات المكتوبة والمقروءة في الإعلانات المرئية والمسموعة. ويجب على محرر الرسالة الإعلانية أن يستخدم المدخل الابتكاري من خلال تقديم أفكار مبتكرة تعمل على ترجمة النقاط البيعية إلى منافع معينة للمستهلك المرتقب تقنعه بالسلعة أو الخدمة. ولكي يتمكن محرر الرسالة الإعلانية من ابتكار الأفكار الجديدة، يجب عليه الاطلاع والبحث ودراسة المنتجات المعلن عنها والمنتجات المنافسة بشكل وافي، وكذلك دراسة الجمهور المستهدف من حيث خصائصه وميوله ورغباته وعاداته الشرائية. ووفقاً لهذا المدخل، فإن الوصول إلى الأفكار الإعلانية يتضمن الخطوات التالية: الخطوة الأولى البحث عن المعلومات والحقائق خاصة المتعلقة بالأطراف التالية: الطرف الأول معلومات عن السلعة أو الخدمة من حيث 1- مكونات السلعة، لأن معرفة الأجزاء المكونة للسلعة أو الخدمة قد توحي إلى محرر الرسالة الإعلانية ببعض الأفكار الإعلانية الفعالة، فالإعلان عن بعض العصائر يعتمد على أنه مصنوع من الفواكه الطبيعية الطازجة. 2- جودة السلعة، لأن جودة السلعة أو الخدمة قد تمثل نقطة تركيز في الرسالة الإعلانية، مثل تركيز شركة سوني للأجهزة الكهربائية على نقاء الصوت في إعلاناتها عن أجهزتها السمعية، أو تركيزها على وضوح الصورة في الإعلان عن أجهزتها التلفزيونية. 3- المنافع التي تقدمها السلعة، لأن السلعة أو الخدمات عادة ما تعطي أكثر من إشباع واحد لمستخدميها، فمعجون الأسنان مثلا قد يحقق للمستهلك عدة منافع مثل أسنان نظيفة ورائحة زكية للفم وأسنان بيضاء ومعالجة التسوس. وبالتالي يجب على محرر الرسالة الإعلانية أن يكون على علم تام بكافة المنافع التي تحققها السلعة أو الخدمة لكي يستخدمها في تحديد الأفكار الإعلانية المختلفة. 4- مقارنة السلعة بالسلع المنافسة، من خلال التركيز على الخصائص التي تتميز بها السلعة مقارنة بالسلع المنافسة وتمثل في ذات الوقت مميزات تفضيل بالنسبة للمستهلك، مثل استخدام أسلوب المقارنة بين مسحوق غسيل في أيهما أكثر قدرة على إزالة البقع. 5. سعر السلعة، حيث تمثل نقطة تركيز في الكثير من الإعلانات، خاصة في السلع الميسرة كالمنظفات الصناعية والمواد الغذائية وغيرها من السلع الأكثر استهلاكاً. الطرف الثاني، معلومات عن المستهلكين المرتقبين التي تتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية: 1. هل تستخدم السلعة من قبل الذكور أم الإناث أم كليهما معاً؟ 2. ما هو العمر الذي يمثل أكبر مستخدم للسلعة؟ 3. هل دخل الفرد عامل مهم في عملية الشراء؟ 4. من يؤثر على قرار الشراء؟ الخطوة الثانية، تحليل النقاط البيعية والمنافع المرتبطة بالسلعة. فبعد أن يقوم محرر الرسالة الإعلانية بجمع المعلومات الكافية عن السلعة والمستهلك المرتقب، تأتي الخطوة الثانية التي يكون فيها تحليل هذه المعلومات وتنقيتها في شكل مجموعة من النقاط البيعية والمنافع. ويمكن تعريف النقاط البيعية للسلعة بأنها الخصائص الموجودة في السلعة ذاتها، والتي يمكن أن تسهم في إشباع حاجات ورغبات المستهلك. ومن جانب آخر، يمكن تعريف المنفعة بأنها الإشباع المتحقق من شراء أو استخدام سلعة أو خدمة معينة. ومن هنا يمكن لمحرر الرسالة الإعلانية أن يركز في إعلانه على النقاط البيعية أو المنافع المرتبطة باستخدام السلعة أو الخدمة. ويمكن تحديد النقاط البيعية والمنافع من خلال: 1. النظر إلى السلعة بعين المستهلك المرتقب ومن وجهة نظره هو، وليس من خلال المعلن نفسه. 2. أن يعلم محرر الرسالة الإعلانية أن المستهلك لا يرغب في الإعلان ذاته، ولكنه يهتم بالعوائد التي يعده بها المعلن في الإعلان، والتي عادة ما تجيب عن الأسئلة التالية: هل ستجعل السلعة المشتري أكثر أهمية؟ هل ستجعل السلعة المشتري أكثر سعادة؟ هل ستجعل السلعة المشتري أكثر راحة؟ هل ستجعل السلعة المشتري أكثر ازدهارا وفخرا؟ هل ستجعل السلعة المشتري أكثر جاذبية؟ هل ستجعل السلعة العمل أكثر راحة للمشتري؟ هل ستجعل السلعة المشتري أكثر أمانا عند استخدامها؟ هل ستجعل السلعة المشترية أكثر تميزا؟ هل ستحسن أو تحافظ السلعة على صحة المشتري؟ هل ستظهر السلعة بالنسبة للمشتري كفرصة؟ وغيرها من الأسئلة. أما فيما يتعلق بخطوات تكوين الرسالة الإعلانية أعزائي الطلاب، فهي تتكون من الخطوات التالية: الخطوة الثالثة من خطوات تكوين الرسالة الإعلانية إعداد الدعاوى الإعلانية، حيث تمثل الدعاوى الإعلانية الفكرة الأساسية التي يريد المعلن توصيلها إلى المستهلكين المرتقبين، وتتضمن 3 أنواع: 1. الدعاوى التي تصف الخصائص والصفات المرتبطة بالسلعة. 2. الدعاوى التي تصف المنافع الوظيفية أو النفسية التي يمكن الحصول عليها من استخدام السلعة. 3. الدعاوى التي تهتم بتوجيه السلعة لفئة معينة من المستهلكين المرتقبين دون غيرهم. وعلى كل، فإن الدعاوى الإعلانية تتضمن جزئين رئيسين، هما العنوان والمحتوى، ويتفرع من كل جزء منهما عدة خطوات تفصيلية نتناولها كلا على حدة. أولا، العناوين. يعتبر العنوان من أهم الأجزاء المكونة للإعلان، حيث يعتمد مدى استعداد المستهلك لرؤية أو قراءة الإعلان والانتباه إليه على جاذبية العنوان وقدرته على استمالة الجمهور المستهدف. ويمكن تصنيف أنواع العناوين في الإعلان حسب المحتوى أو الشكل. فحسب المحتوى ينقسم عنوان الإعلان إلى 4 أنواع، هي: 1. العنوان المحدد للهوية، ويصمم هذا الإعلان لتحديد السلعة أو الشركة أو بلد الصنع للسلعة، فقد يتم ذكر العنوان كالآتي: مكرونة إيطالية أو سيارات تويوتا. وهذا النوع يحقق خاصية الانتباه سواء للسلعة أو الشركة أو بلد الصنع، إلا أنه يفترض معرفة المستهلك بكل تلك المعلومات مسبقاً. 2. العنوان الموضح للمنفعة، حيث يركز هذا النوع على إبراز المنافع المترتبة على استخدام السلعة أو الخدمة، وعلى إيجاد حلول معينة لمشاكل المستهلك، مثل الإعلان عن الكريمات التي تواجه مشاكل البشرة أو الشامبوهات التي تحل مشاكل القشرة. وهذا النوع يركز على اهتمامات المستهلك بعكس النوع السابق الذي يركز على اهتمامات البائع. 3. العنوان الإخباري، حيث يركز هذا النوع على مدخل الأخبار القصصية، وهو مدخل مباشر وله طبيعة إخبارية، ويقلل من اهتمامات المستهدف بمتابعة التفاصيل الأخرى للإعلان، مثل يمكنك الآن أن تحصلي على لتر ونصف من البيبسي كولا بسعر لتر واحد. فمثل هذا العنوان يدفع المستهلك إلى متابعة الإعلان، غير أن المعلن يواجه في هذا النوع مشكلة الاختيار بين ما سيحويه العنوان من المعلومات عن السلعة ذاتها، غلافها، سعرها، استخداماتها، جودتها إلى آخر. 4. العنوان الانتقائي، ويستخدم هذا النوع في اختيار فئة من المستهلكين وتوجيه الرسالة الإعلانية إليهم، مثل إلى هواة التصوير استخدم، أو للسيدات الرشيقات في جميع الأعمار إليك عطر. أما من حيث الشكل فينقسم عنوان الإعلان إلى 3 أنواع، هي 1. العنوان الاستفهامي، الذي يصمم خصيصا لجذب اهتمام المستهلك المرتقب وتشجيعه على متابعة الإعلان من خلال طرح سؤال عليه تكون إجابته في محتوى الإعلان، مثل هل ترغبين أن يكون شعرك أكثر نعومة وانسيابية؟ ثم تكون الإجابة على ذلك استعملي شامبو سيلفكرين المدعم بالأعشاب الطبيعية. 2. العنوان الآمر، حيث يقوم فيه المعلن بتوجيه المعلومات إلى الجمهور المستهدف بصيغة الأمر، مثل اشرب الشاي السيلاني اللذيذ بعد الإفطار، الشاي السيلاني هو الأول في العالم، أو ادفع نصف الثمن الآن والباقي على سنتين، وهكذا. 3. العنوان الفضولي، الذي يصمم بطريقة تثير فضول المستهلك ودفعه إلى محاولة معرفة الإجابة، وهو يعتمد على استخدام كلمة واحدة أو جملة غير مكتملة. هذا ويتميز العنوان الفعال بالآتي: 1. يجب أن يساعد العنوان على جذب الانتباه وإحداث تأثير مباشر على الجمهور المستهدف من الحملة الإعلانية. 2. يجب أن يكون العنوان موجهاً لفئة أو أكثر من المستهلكين المحتملين للسلعة من بين القراء والمشاهدين العديدين للإعلان، وذلك عن طريق احتواء الإعلان على بعض الكلمات أو الإشارات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من الإعلان. 3. يجب مراعاة الدقة أثناء انتقاء الكلمات المكونة للإعلان، وتمتاز هذه الكلمات بالصدق والواقعية عن إعطاء مواصفات وخصائص للسلعة. 4. يجب أن يمتاز العنوان بأنه بسيط وسهل الفهم وضمن خبرة ومعرفة المستهلك المرتقب، وهذا ما يساهم في زيادة شدة التأثير عليه. 5. يجب التنسيق بين العنوان وباقي محتويات الرسالة الإعلانية كالرسوم والصور، بحيث تظهر هذه المفردات وكأن كل منها يكمل الآخر. أعزائي الطلبة، أما من حيث إعداد محتوى أو نص الرسالة الإعلانية، فمتى ما استطاع العنوان أن يثير انتباه المستهلك المرتقب، فإن وظيفة الجزء الباقي من الرسالة الإعلانية هو شد الاهتمام والرغبة والقيام بالتصرف من جانب المستهلك المستهدف. وعند قيام المعلن بمهمة تحرير الرسالة الإعلانية، عليه أن يفعل ذلك بطريقة منطقية ومخططة، حتى يكون قادراً على تحقيق الهدف المنشود من النشاط الإعلاني. وهناك بعض الإرشادات والملاحظات التي على المعلن اتباعها عند تحرير محتوى الرسالة الإعلانية. أهمها: 1. ضرورة التعرف من قبل المعلن على المشكلة التي يعاني منها المستهلك المرتقب أو رغباته، ويكون ذلك في العنوان الرئيس للإعلان حتى يوفق في جذب انتباه المستهلك لبقية أجزاء الرسالة. 2. ضرورة أن يقوم المعلن بالنصح باستخدام السلعة المعلن عنها كأفضل حل لمشاكل المستهلك من حاجة أو رغبة، فيكون التركيز على السلعة لحل المشكلة ولا يتم التركيز على السلعة نفسها. 3. يقوم المعلن بالتعهد للمستهلك المرتقب بوجود المنافع والخصائص والمواصفات، ويتم التركيز على أفضل المنافع ارتباطا بالمشكلة أو الرغبة التي يبحث المستهلك عن إشباع لها. 4. ضرورة جعل المزايا والمنافع الشخصية للمستهلك المرتقب وجعله يشعر بأن هذه السلعة سوف تساهم في حل مشاكله الشخصية تلك. 5. ضرورة أن يقوم المعلن بتقديم براهين أو إثباتات للمزايا أو المنافع التي يدعي وجودها في السلعة وحث المستهلك على الانتفاع بها عند استخدامه للسلعة. 6. حث المستهلك على القيام بالتصرف السريع لشراء السلعة ويقوم المعلن بتوضيح هذا الأسلوب للحصول على السلعة. ويحتوي النص الإعلاني من حيث تحريره على 3 عناصر تعكس ترتيباً في الأفكار الواردة في الرسالة الإعلانية حسب ما يأتي. 1. التقديم الذي يعكس الفكرة التي تتضمنها الرسالة الإعلانية التي أثرت في العنوان الرئيس أو في العناوين الفرعية، وهو يحاول أن ينقل الرسالة من اهتمامات المستهلك إلى اهتمامات السلعة نفسها، فقد يبدأ بعرض المنافع التي قد تلتقي مع مشاكل المستهلك الشخصية. 2. المحتوى الداخلي الذي يضم الرسالة الإعلانية في حد ذاتها وما يرغب المعلن بتوصيله إلى المستهلك المرتقب، ويتضمن أيضاً المنافع التي سوف يجنيها المستهلك عند امتلاكه واستخدامه للسلعة، وكذلك البراهين الدالة على هذه المنافع حتى يقتنع المستهلك بجاذبية السلعة وقدرتها على حل مشاكله الشخصية. وقد تأخذ هذه البراهين أحد الأشكال التالية: ملامح السلعة ذاتها، أو أداء السلعة، أو الاختبارات بواسطة المتخصصين، أو الاختبارات بواسطة المنتجين أنفسهم، أو عرض لتجربة السلعة، أو شهادات من شخصيات مشهورة أو أفراد عاديين جربوا السلعة. 3. إنهاء الرسالة بالدعوة لعرض قيام المستهلك بتصرف معين تجاه السلعة، وذلك بشرائها وهي تشبه إنهاء المقابلة في حالة البيع الشخصي، والدعوة إلى القيام بالشراء. وقد تتخذ الدعوة الشكل المباشر مثل قم باقتنائها الآن، أو أطلبها من متجرك المفضل. أعزائي الطلبة، يصنف النص الإعلاني على أساس الشكل إلى الأنواع التالية: 1. الرسالة الوصفية التي تحاول صياغة المعلومات الإعلانية عن السلعة أو الخدمة في شكل توضيحي أو تعليمي يساعد المستهلك على التعرف على مزاياها وخصائصها وفوائدها، ومن ثم فهي تعتمد على سرد معلومات تعتمد على الحقيقة أكثر من اعتمادها على الأسلوب الخيالي، ويستخدم هذا النوع بصفة خاصة في الحالات التي لا تستطيع الصور أن تعبر عن بعض الخصائص التي تحتويها السلعة. 2. الرسالة القصصية التي تعمل على إبراز موقف معين عرضه يتم بشكل قصة تبدأ بمشكلة معينة والآثار المترتبة عليها، ثم يتم اكتشاف الحل واقتراحات بالتصرف، ويستخدم هذا النوع من الرسائل في حالة السلع والخدمات ذات الأساس العاطفي مثل المجوهرات وخدمات التأمين وبعض الأدوية. 3. الرسالة الاستشهادية التي تستخدم شخصية مرموقة ذات شأن اجتماعي كبير في وصف السلعة المعلن عنها وتوضيح مزاياها وخصائصها والتوصية بشرائها. 4. الرسالة الخفيفة التي تضفي نوعا من المرح والخفة عن طريق إدخال بعض العناصر الفكاهية في النص، تعتمد على مخاطبة قلوب المستهلكين المستهدفين بدلا من الاعتماد على النصوص الجامدة، وعادة ما يستخدم هذا النوع من الرسائل في السلع الاستهلاكية الميسرة. 5. الرسالة الحوارية التي تستخدم غالباً في إعلانات الراديو والتلفزيون، وتعتمد على إجراء حوار بين شخصيتين أو أكثر حول منافع السلعة وخصائصها. أعزائي الطلبة، أختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. تطرقنا في هذه المحاضرة إلى الأهداف الاستراتيجية للإعلان والعوامل المؤثرة في فاعلية النشاط الإعلاني، ثم تناولنا مفهوم تحرير الإعلان وجوانب تحرير الإعلان، ثم تحدثنا عن العناوين الإعلانية وأنواعها ومميزات العنوان الفعال، وختمنا المحاضرة بالحديث عن المحتوى الإعلاني وأنواع الرسالة الإعلانية. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنتحدث عن تصميم الإعلان وإخراجه والأهمية الاقتصادية والاجتماعية للإعلان، والتي يمكن استهلالها بالأسئلة التالية: السؤال الأول، ما هي مراحل تصميم الإعلان؟ السؤال الثاني، ما هي متطلبات التصميم الفعال؟ السؤال الثالث، ما هي الاعتبارات الفنية في استخدام الألوان في الإعلان؟ السؤال الرابع، ما الأهمية الاقتصادية للإعلان؟ السؤال الخامس، ما الأهمية الاجتماعية للإعلان؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.